بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه
ووالدي الجميع. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة.
الحمد لله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، هذا فيه دلالة على جواز الصلاة على القبر، فمن فاتته الصلاة على الميت ظاهرا حاضرا ظاهرا جاز له أن يصلي على القبر على قبره. ومن دليل هذا حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فإنها ماتت ليلا وصلي عليها ولم يخبر الرسول، فقال دلوني على قبرها فصلى عليها، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أحسن. ولكن حدد له العلماء أكثر العلماء مدة وهو شهر، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد شهر. يقول فكبر عليها أربعا، في دلالة على مشروعية الصلاة على الميت، وفيه أن التكبيرات أربع، وهذا هو الصحيح والراجح وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم.
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ثواب يمانية
بيض سحول،
ثلاثة ثواب يمانية
ما فيها بيض سحولية،
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
في هذا الحديث دلالة على مشروعية تكفين الميت وهو إجماع، ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سقط عن راحلته: اغسله بماء وسدره وكفنه في ثوبه. فتكفين الميت فرض، والرسول عليه الصلاة والسلام لما مات كفن في ثلاثة أثواب، ثواب يعني لفائف. الثوب ما يختص بالقميص، اسم الثوب يطلق على الإزار ويطلق على الرداء ويطلق على القميص، كل ثوب. كفن في ثلاثة أثواب يمانية، يعني نسجها يماني، بيض فيه مشروعية تكفين الميت بالأبيض، ويجوز بغير الأبيض على الصحيح. فإنه جاء في حديث جابر عند مسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيه أو فيها موتاكم. بيض سحولية، وسحولية بلد نسبة إلى سحول، بلد في اليمن. تقول ليس فيها قميص ولا عمامة، تعني أن هذه الأثواب الثلاثة ليس منها قميص ولا عمامة، بل هي يعني ثياب أخرى ليس فيها قميص ولا عمامة. ولا ينفي ذلك أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كفن مع هذه الأثواب الثلاثة بقميص، وقد غسل صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه وكفن فيها. نعم.
صلى الله عليه. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها بثلاث أو خمس،
اغسلنها ثلاثا، نحفظها كذا
أحسن الله إليك، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمس أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء أو سدر، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو
في الأخيرة
أحسن الله إليك، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، يعني إزارة. وفي رواية سبعا، وقال: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. قالت أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذا الحديث من الأدلة على مشروعية تغسيل الميت، وهو كذلك فرض، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وزر وقصته راحلته: اغسلوه، فقال: اغسلوه بماء وسدر. وفي هذا شيء من بيان صفة غسل الميت، وأنه يبدأ بمواضع الوضوء بغسل مواضع الوضوء والوجه واليدين والرجلين والرأس بما يمينها، وأنه يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، ثم يعمم باقي الجسد بالماء. قال اغسلنها ثلاث مرات، تعمم تغسل بالماء ثلاثا أو خمسا إن احتجت إلى زيادة، أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني ففي هذا استحباب الإيتار في تغسيل الميت، وأنه يغسل هكذا ثلاثا أو خمسا. فإذا حصل التنظيف بثلاث كفت، لا تنبغي الزيادة، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. وقال صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. كافور مادة طيبة الرائحة، قيل إن هذه المادة يعني تصلب جسد الميت، فيها شد لجسدها، ولأنها تطرد، وكذلك أنها تطرد عنه الهوام. وهذا يستدل به كذلك على تحديق الميت وتطيبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته عن راحلته ولا تحنطوه، علم أن غيره يحنط، يعني يطيب الكفن، يطيب يعني بالماء بماء الغسلة الأخيرة حتى تطيب لبدنه. وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا، هذا للشك، يعني هل قال جعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو قال شيئا من كافور. فلما فرغنا قال فإذا فرغتنا فأذنني، قالت فلما فرغنا آذنناه، يعني أخبرناه، فألقى إلينا حقوة يعني الإزار، فقال أشعر نهائيا. وفي هذا يعني تحصيل البركة من آثاره عليه الصلاة والسلام، فإنما فعل ذلك ليحصل لابنته من بركة من آثار بركة جسده الشريف عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. فقال أشعر نهائيا، يعني اجعلنا إذا ذلك الإزار مما يلي بدنها، مما يلي جسدها، لأن الشعار هو ما يلي الجسد من الثياب. قالت معطية فظفرنا فجعلنا شعرها ثلاثة قرون، وفي لفظ وألقيناها خلفها. ففي هذا دلالة على استحباب ظفر شعر الميتة، خلافا لمن قال إنه بل يترك منشورا على وجهها وعلى سائر نواحي رأسها، والله أعلم. فما فعل بابنة الرسول عليه الصلاة والسلام بأمره أو بإقراره فهو السنة. حسبك،
أحسن الله إليك وغفر لك ولوالديك،
جزاك الله خير يا أخي علي. تقرأ شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه. قال المصنف
والحاضرين
يا رب العالمين، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن دابته فوقصته دابته أو فأوقصته فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
انتهى الحديث.
وفي رواية صلى الله عليه ولا تحنطوه ولا تغطوا وجهه ورأسه. قال المصنف: الوقص أي كسر العنق.
حديث ابن عباس هذا فيه فوائد كثيرة، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وتكلم عليها مسألة مسألة. فمن ذلك وجوب غسل الميت، وهذا متفق عليه وأن غسل الميت فرض كفاية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: اغسلوه بماء. اغسلوه بماء سدر، أما الماء فلا بد، فالغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض كذلك تغسيل الميت لا يكون إلا بماء. وأما قوله بسدر فهذا فيه استحباب استعمال السدر، مشروعية استعمال السدر أو ما يقوم مقامه، لأن ذكر السدر والله أعلم ذكر لأنه الغالب في غسل التنظيف، لأنه من أحسن النباتات للنظافة. سلوه بماء وسدر في دلالة على وجوب تكفين الميت، وهذا أيضا متفق عليه، وأن تكفين الميت فرض كفاية كما تقدم. كفنوه في ثوبيه، ثوبيه يعني الإزار والرداء، لأنه محرم بإزار ورداء في ثوبيه. ومن فوائده قالوا أن تجهيز الميت مقدم على كل الحقوق، تجهيزه كأجرة غسله وكذلك قيمة كفنه وأجرة يعني من يحفر قبره، كل هذا مقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وكفنوه في ثوبيه، ولم يعني وأطلق. فعلم أنه أن حقه في التكفين مقدم على كل الحقوق، على الديون فضلا عن الميراث، فهذا أول الحقوق المتعلقة بتركة الميت. أول الحقوق هو مؤنة تجهيزه، هذا مقدم. فلو لم يملك إلا أجرة قيمة الكفن وأجرة الغزل والحفر صرف تركته في ذلك، ولو أدى ذلك إلى يعني تعطيل الحقوق الأخرى. وكفنوه في ثوبيه، وقال: ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه، لا تحنطوه أي لا تطيبوه ولا تخمر رأسه. أخذ العلماء من ذلك أن المحرم لا يغطى، أن المحرم الذكر لا يغطى رأسه، وأن الميت لا يطيب، أن المحرم لا يمس الطيب، وهذا كله محل إجماع. فالمحرم يحرم عليه التطيب ويحرم عليه أن يطيب، يحرم أن يطيب، ما يجوز الإنسان يأتي ويصب على المحرم أو طيب أو يمسه الطيب. وهنا قال: ولا تحنطوا ولا تخمروا، التخمير التغطية، تخمر رأسه، فتضمن محظورين من محظورات الإحرام: الطيب وتغطية الرأس. أما الطيب فهو عام في الرجل والمرأة، وأما تغطية الرأس فمختص بالرجل، وهذا كله محل اتفاق. وأما رواية ولا تخمر وجهه ورأسه فمختلف في صحتها، ولهذا اختلف العلماء في حكم تغطية المحرم وجهه، فالحكم منوط بثبوت هذه الرواية. قال إيش؟ ولمسلم
هو في رواية صلى الله
عليه
وسلم. هذه الرواية عند مسلم ما قال، لكن هذه الرواية عند مسلم
قال
فقط، فكان ينبغي التنبيه عليها. قال البيهقي: وذكر الوجه وذكر الوجه وهم من بعض الرواة في الإسناد، والمتن صحيح، والمتن الصحيح لا تغط رأسه، كذا أخرجه البخاري. وذكر الوجه وذكر الوجه
يعني لعله، يعني من لم يقل بها يقول لعلها شاذة أو وهم كما قال البيك، والله أعلم. طيب، وقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا يدل على إن الموت لا يبطل الإحرام، فالميت إذا المحرم إذا مات فإنه يبقى على إحرامه، ولهذا يجنب الطيب كل المحظورات، يجنب الطيب ويجنب وتغطية الرأس، وكذلك لا يقص من شعره، لا يقص شعره، لا تقلم أظفاره. قولوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا من شواهد أن من مات على حال يعني بعث عليه، فيبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا فضيلة، فضيلة لمن مات وهو محرم أنه يبقى على حكم الإحرام يبعث يوم القيامة على هذه الحال الحسنة، يلبي يلبي لبيك لبيك. سبحان الله، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قولوا في أول الحديث إن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة، هذا الحادث كان بعرفة والرسول واقف هناك، فسقط ذلك الرجل عن دابته يعني عن راحلته، فوقصته أو أوقصته يعني دقت عنقه، لما أنه سقط تحركت الناقة فوقعت خفها على عنقه فمات. الله المستعان. شو اللي بعده؟
صلى الله عليه. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
تقول أم عطية وهي المرأة المعروفة المشهورة بعلمها ورجاحة عقلها، فإنه كما مر أن هي التي أشرفت على تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرت أيضا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن، قالت: أمرنا رسول الله أن نخرج العواتق وذوات الخدور من المصلى، يعني في العيد. تقول: نهينا عن اتباع الجنائز، يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعزم علينا، يعني هذا يشعر بأن النهي لم يكن نهي جزم للتحريم، بل هو إما أن يكون للكراهة أو أنه لبيان أنه خلاف الأولى، اتباع المرأة للجنازة هو خلاف الأولى، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فبهذا دلالة. وقد يقال إنها روت التحريم، وأما قوله ولم يعزم علينا فهذا من فهمها، والأصل في النهي التحريم، ولم تذكر أنهن كنا يخرجنا ولا ينكر عليهم ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز، اتباعها للصلاة أو اتباعها للمقبرة. أما اتباعها للصلاة فالأمر فيها أسهل، اتباعها للمقبرة فإن ذلك يفضي إلى زيارة النساء للقبور، وقد ورد في ذلك ما ورد كما جاء في حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور. ولم يكن من هدي الصحابة في حياة الرسول ولا بعد أن تخرج النساء إلى المقابر مشيعة. نعم، إيش بعده؟
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
في باقي شيء؟
في
كيف على هذا الحديث؟ اقرأ لنا شرح حديث أم عطية كان معك.
عندي البسام أحسن الله إليك.
إيه اقرأ تعليق الشيخ رحمه الله.
أحسن الله إليك.
رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز لما فيهن من شدة الرقة والرأفة.
إيش؟ من شدة
الرقة والرأفة.
يعني لضعفهن، وأن ذلك يؤدي إلى يعني نوع من الجزع، ولأن اتباعهن الجنازة فيه فتنة، النساء فتنة، خروجهن إلى الصلاة وخروجهن إلى المقهى فيه فتنة، ومن مقاصد الشريعة قرار النساء في البيوت. نعم.
أحسن الله إليك. فليس لديهن صبر الرجال وتحملهم المصائب، ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس على سبيل العزم والتأكيد، فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن.
نعم.
ما يؤخذ من الحديث
بس
أي أحسن الله إليك.
ما يؤخذ
نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهو عام في اتباعها إلى حيث تجهز ويصلى عليها، وإلى المقبرة حيث تدفن. علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة.
هذا استنباط، ما هو يعني محقق. استنباط. نعم.
الأصل في النهي التحريم، إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا.
مؤكدا.
لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت حديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. انتهى. صلى الله عليه
وسلم. فكان هذا من ابن دقيق إلماحة إلى أن النهي في التحريم للشواهد، وأن قول معطية هذا من رأيها وفهمها، والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى. نعم.
انتهى. أحسن الله إليك.
من معناه؟
معنا
شو إبراهيم معنا. طيب شو تقول الآن؟ أقول لك إن شاء الله. شو تقول؟
بالنسبة للسلام على النبي صلى الله عليه
وسلم. إيش؟
بالنسبة للنساء
زيارتهن، هذا راجع إلى حكم الزيارة، لأن زيارة النساء القبور فيها خلاف. ذكر شيخ الإسلام إنه لا أحد يقول بمشروعية زيارة النساء القبور، لكن الخلاف في الجواز، يجوز ولا ما يجوز، لا في الاستحباب، هل تستحب زيارة النساء أو لا تستحب. يقول بالإجماع أنها لا تستحب، لكن هل تجوز؟ هذا هو محل الخلاف. ورجح لأدلة عديدة تحريم زيارة النساء للقبور، ولكن لما يعني كثر الناس وكثر يعني طرح الآراء، رأت الحكومة أن هذه محل خلاف، فلا يمكن فرض رأي على الوراد، على القادمين للمدينة، تركوا الأمر، يعني أعطوا فرصة للنساء. عرفت؟
نعم.
نعم. أقرأ.
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه هذا السؤال. بعض
هذا مكتوب ولا أنت اللي تعبر؟ مكتوب كذا السين؟
لا مكتوب السين جيم فقط.
كل سؤال جواب بس اختصار.
سؤال: بعض أصحاب صالونات الحلاقة يحلقون لحى بعض الناس، فما حكم المال الذي يأخذونه؟ حلق اللحى وقصها محرم ومنكر ظاهر، لا يجوز للمسلم فعله ولا الإعانة عليه، وأخذ الأجرة على ذلك حرام وسحت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة ف فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
الحمد لله. في هذا الحديث الأمر بالإسراع بالجنازة، وظاهر اللفظ أنه أمر بالإسراع بها في حال حملها، أسرعوا بالجنازة، والمراد الإسراع الذي لا يشق على المشيعين ولا يؤدي إلى يعني ضرر الحاملين، أسرعوا بالجنازة. وعلل ذلك، والجنازة عام، جنازة الصالح والطالح، قال فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، إذن تكون المصلحة مصلحة الإسراع لمن؟
الميت.
للميت. وإن تكون غير ذلك، شوف سبحان الله، ولم يقل وإن كانت شريرة أو لا، بل قال وإن تكون غير ذلك، كنا عن هذا بالإجمال، وإن تكون غير ذلك، يمكن يكون منافق، ويمكن يكون فاسق، ويمكن حوال، فشر تضعونه عن رقابكم. إذن فمصلحة الإسراء تعود إلى من؟
الميت.
إلى إيش؟ إلى الحمل الحاملين. وهذا أيضا يمكن أن يستدل به إلى الإسراع بتجهيز الميت، إذا أمر بالإسراع في حمل الجنازة فإن ذلك يدل في حال حمل الجنازة، فإن هذا يدل على استحباب الإسراع في تجهيز الميت بالتغسيل والتكفين، مبادرة إلى ذلك. وهذا أمر ما لم يترتب على الإسراع مفسدة كالتقصير في تكفينه أو التقصير في تغسيله، فإنه حينئذ يحتاج إلى شيء من الأناء. لأنه لا معنى لبقاء الميت بعد موته، ولكن الآن وقديما لا يمكن التأخير الكثير، لأنه يتعفن جسد الميت وينتن ويؤذي أهله وغيره. أما الآن بعد وجود هذه الثلاجات أصبح الميت يمكن أن يودع فيها شهورا وأكثر من ذلك. وصار الناس أيضا يمكنهم تأخير تجهيز الميت، لكنه ما ينبغي التوسع في هذا، ما ينبغي التأخير، فالتأخير تارة يكون ضروريا، فما إذا كان الميت لم يعرف له أهل فينتظر أهله ليعرفوا، فالذين يموتون بحوادث يوضع في ذلاجة حتى يأتي من يسأل عنه حتى يتعرف يعرفه ويعرف أهله ومن يرثه. ثم إن من الناس من يؤخر أيضا الآن من أجل الصلاة عليه، وقد يؤخره يوم كامل أو يومين. ومن الأمور التي لا تنبغي نقل الميت من بلد إلى بلد، وإن أوصى بذلك فإن لا تلزم وصيته، لأن هذا خلاف ما تقتضيه الأدلة من المبادرة بالتجهيز
نعم. بعد صلى الله عليه وسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
يقول هذا الحديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة
ماتت
في نفاسها، يعني وهي نفاسها، فقام وسطها، يعني إزاء وسطها. أخذ العلماء من هذا أن موقف الإمام من المرأة في صلاة الجنازة موقفه وسطها، وأما الرجل فيقف الإمام إزاء رأسه، كما جاء في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه، فيقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. قد يلتمس الناس بعض المعاني أو الحكم لهذا، والله أعلم. ثالثا،
صلى الله عليه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ، برئ من الصالقة، يعني قال: أنا بريء من الصالقة، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أو بلفظ آخر: الصالقة والحالقة ليست مني ولست منها، لأن هذا أسلوب التبري. والتبري من تبري الرسول من أحد فيه يعني ذم له، بريء منه. والبراءة من الشيء ضد موالاة الشيء، موالاة الشيء ومحبة الشيء. فالبراءة إذن تتضمن البغض والكراهة والمباعدة. والمراد البراءة من ذوات ممن تتصف بهذه الصفات أو تفعل هذه الأفعال. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالبكاء والصراخ، والشاقة التي تشق ثوبها جزعا، كل هذا جزع، والحالقة التي تحلق شعرها. فهذه مما يفعله أرباب الجزع، وأكثر ما يكون الجزع في النساء، فلهذا خصت. وإلا فالمعنى والحكم لا يختص بالنساء. فإذا برئ الرسول من الصالقة والحالقة والشاقة فإنه يبرأ ممن وقع منه ذلك من الرجال كذلك. لكن تخصيص النساء، ولهذا النائحة ذكرت النائحة، لأن النياحة وشق الجيوب ليس منا من ضرب الخدود أكثر ما يكون في النساء، ونتف الشعر أكثر ما يكون في النساء، فلهذا جاء أو جرى اللفظ في حقهن، وإلا في الحكم والمعنى لا يختص بهن. نعم، حسبك يا علي.
أحسن الله إليك.
اقرأ الشرح الحديث الأول إن كان عندك الشيخ.
أحسن الله إليك.
قال:
أحسن الله إليك، ذكر المعنى الإجمالي.
بعد.
ثم ذكر كلام عن الروح. أحسن الله إليك.
عن إيش؟
عن الروح. الإنسان من روح وجسد وفضله وشرفه ونفسه.
إيش يقول؟
قال رحمه الله: الإنسان من روح وجسد وفضله وشرفه ونفعه وثمرته في روحه.
صح.
نعم. فإذا ما فارقت روحه جسده بقي بلا نفع ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله جيفة، بل كلما مكثت تشوه منظرها وتعفر ريحها. لذا أمر الشارع الحكيم بإسراع في تجهيزها من التغسيل والصلاة والحمل والدفن، وأرشدهم إلى حكمة الإسراع بها، وذلك أنها إذا كانت صالحة فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح.
ولا ينبغي تعويقها عنه، وهي تقول قدموني قدموني، وإن كانت سوى ذلك فهي شر بينكم، فينبغي أن تفارقوه وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته، فتخففوا منه بوضعه في قبره. ما يؤخذ من الحديث؟ صلى الله عليه.
يعني كلام الشيخ كأنه يقول إن الحديث قوله أسرعوا بالجنازة، إن هذا من حيث المعنى لا يختص بحال الحمل، بل هو أمر بالإسراع بتجهيزها ومن تغسيل وتكفين وصلاة وحمل ودفن. أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا مطلوب في كل أحوالها، وإن تكون غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هي كلمة عن رقابكم يعني تكون حقيقة في حال الحمل، ومجازا على القول بالمجاز فيما قبل ذلك، لأنه ما دام عنده فهو يعني عبارة متحملون له ومتحملون لمسؤوليته وما يجب له، فشر تضعونه. قد يقول الإنسان هذا الشيء في رقبتي، ما دام انه متحمل المسؤولية يقول هذا في رفع. فقوله فشر تضعونه عن رقابكم أعم من أن يراد به حال الحمل، يعني كأنه قال فشر تضعونه عن أنفسكم، وهذا أقول ما وهذا معنى ظاهر وجيد. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مظهر الإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك.
نعم.
صلى الله عليه. قال هنا: يقيد الإسراع بما لم إذا لم يكن الموت فجأة يخشى.
إذا كان الموت فجأة فلا بد من الانتظار للتثبت. نعم.
فينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته، ويكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين أو حضور أقاربه، ولم يخشى عليه الفساد. أحسن الله إليك،
بارك الله فيك.
في تحديد أحسن الله إليك يعني للتأخير؟
والله ما عندي تحديد، لكن ما ينبغي التوسع في هذا.
قال أحسن الله إليك شيخ في مسألة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين موته
وفاته كم من موته؟ والله أنا بعيد العهد، ما أدري، الظاهر أنه بقي كذا ما أدري، وكانوا لم يصلي عليه يعني في حال اجتماع، ما أذكر الله، كأنه صلى عليه الناس جماعات وأفراد وكذا. ما أدري في الصيف أو في الشتاء، في كلام من الشيء صار كأنك أنت تسأل عن إنه يعني باقي ولم يتغير، ها؟
نعم.
اللهم صل وسلم. نعم. اقر يا ابن
أحمد.
نعم. اقر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.